إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الحيي الستير، وهما مأخوذان من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حيي يستحيي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا. وهذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في الأسماء والصفات وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فهذان الاسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهره بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي ربه تبارك وتعالى إلا أن يتقوى على المعصية بنعم ربه لديه. والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيض له من أسباب الستر، ويعفو عنه ويغفر له. فهو يتحبب إلى عباده بالنعم، وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، خيره إليهم بعدد اللحظات، وشرهم إليه صاعد، ولا يزال الملك الكريم يصعد إلى الرب الكريم منهم بالمعاصي وبكل قبيح. ولا يستطيع الإنسان أن يعصي ربه تبارك وتعالى إلا أن يتقوى على معصية الله تبارك وتعالى بنعم الله تبارك وتعالى لديه. ومع ذلك، فالرب الكريم الحيي الستير يستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، ويستره بما يقيض له من أسباب ستره عليه. ويستحيي تعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه، وممن يمد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، ويدعو عباده إلى دعائه، ويعدهم بالإجابة، وهو الحيي الستير يحب أهل الحياء والستر. ومن ستر مسلما ستر الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا يكره الله تبارك وتعالى من عبده إذا فعل المعصية أن يذيعها وأن يجاهر بها، بل يتوب إلى الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين ربه، ولا يظهر المعصية للناس، لأن الله تبارك وتعالى يكره من عبده إذا فعل المعصية أن يذيعها وأن يذيع بها وأن يعلنها وأن يستعلن بها. ومن أمقة الناس إلى الله تبارك وتعالى من بات عاصيا والله يستره، ثم يصبح يكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا كله من حلمه تعالى، وحلمه واسع أهل الكفر والفسوق والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم والفسوق والعصيان والكفر عاجلا، بل هو سبحانه يمهلهم ليتوبوا، ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في طغيانهم ولم ينيبوا. فالحيي من أسماء الله تبارك وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه، واستحياه واستحيا منه بمعنى، وهما مأخوذان من الحياء، ويقال استحييت بياء واحدة وأصله استحييت. وقال الأزهري رحمه الله: والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية استحييت في قوله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. ورجل حيي أي رجل ذو حياء، وامرأة حيية ذات حياء. والحياء عند المخلوق هو انقباض يعتري النفس فيمسكها عن القبائح فتترك القبائح لذلك. وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى في الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرازب لا إزار، يعني متجردا بارزا للناس، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. إن الله تبارك وتعالى، إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقد ورد بصيغة الفعل في الكتاب العزيز في قوله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيه، وأما الآخر يعني وأما الثاني فجلس خلفهم، لم يجد فرجة في الحلقة فجلس خلف الجالسين في الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا وولى منصرفا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا حديث متفق على صحته، وموطن الشاهد فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وفي حديث أم سلمة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قالت رضي الله عنها جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فهذا أيضا دال على ما نحن فيه، وهو قولها للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق. وأما معنى هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحيي، معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى فإنه ينبغي أن يؤخذ في إطار القاعدة التي هي الصفات على قدر الذوات، وأن الأمور التي هي مشتركة في أصل اللغة ينبغي إذا ما وردت في حق الله تبارك وتعالى أن تكون على قدر ذات الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى سمى نفسه عليما، وسمى بعض خلقه عليما، وسمى نفسه حليما، وسمى أو وصف بعض خلقه بذات الصفة فقال حليم أيضا، إلى غير ذلك مما يمكن أن يكون كذلك على حسب الإطلاق اللغوي، ولكن تكون الصفة على قدر الذات. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. إن الله حيي فعيل من الحياء أي كثير الحياء، ووصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق به كسائر صفاته نؤمن بها ونثبتها ولا نكيفها، لأنه لا يعلم كيفية الصفة إلا الله تبارك وتعالى، تماما كالاستواء، فالاستواء معلوم، وأما الكيف فمجهول. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، نثبت ولا نعطل بدعوى التنزيه، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. فكذلك هاهنا نصف الله تبارك وتعالى بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيي ستير، ويحمل على ما يليق بذات الله تبارك وتعالى كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها. إذا ما آمنا بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أثبتنا صفة الحياء التي يدل عليها الاسم لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، إثباتا من غير تمثيل لتلك الصفة بصفات الخلق. قال الفراء رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث الواردة في صفة الحياء: اعلم أنه غير ممتنع وصف الله تبارك وتعالى بالحياء، لا على معنى ما يوصف به المخلوقون من الحياء الذي هو انقباض وتغير وخجل، ولكن تطلق هذه الصفة كما أطلقنا وصفه سبحانه بالإرادة، وإن خالفت إرادة المخلوقين، لأن إرادته تقتضي وجوب المراد، وإرادة المخلوقين لا تقتضي وجوبا، وكذلك علمه يقتضي العلم بالمعدوم والموجود بخلاف علمنا. ورد في السنة وصفه تعالى بالحياء وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حيي يستحيي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين وقوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة النفر الذين وقفوا على مجلسه: أما أحدهم فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله عز وجل منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه. فحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، لأن الحياء عند المخلوقين هو تغير وانكسار يعتري النفس عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو في حق الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يكون لذات الله تبارك وتعالى، ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستعين بنعم الله تبارك وتعالى على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحيي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر، كما في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، يعني يوم القيامة، ثم يسأله فيما بينه وبينه: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويستحيي ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين خائبتين صفرا، وهو من أجل أنه حيي ستير يحب أهل الحياء والستر من عباده، فمن ستر مسلما ستره الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، ويكره لأنه حيي ستير المجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة. وإن من أمقة الناس عنده تبارك وتعالى من بات على معصية والله يستره، ثم يصبح فيكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه. وقد توعد الله تبارك وتعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، توعدهم ربنا تبارك وتعالى بأن لهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا كله من آثار وصفه تبارك وتعالى بهذا الوصف الجليل الذي وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مأخوذ من هذا الاسم العظيم من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحيي. ولأن الله تبارك وتعالى حيي ستير يحب الستر يكره الفاحشة والاستعلان بها، وفي الحديث المتفق على صحته قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الذين يبيتون في ستر وعافية ثم يصبحون يهتكون ستر الله تبارك وتعالى عليه، يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، والبارحة أقرب ليلة إليك في يومك، فعلت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله ويصبح فيكشف ستر الله عليه. كثير من العلماء عفى الله تبارك وتعالى عنا وعنهم بمنه وكرمه أولوا صفة الحياء الثابتة لله سبحانه وتعالى الواردة في الأحاديث الصحيحة التي مر ذكرها، فأولوا صفة الحياء الثابتة في تلك الأحاديث الصحيحة بالترك تارة وبالكراهية تارة وبالرحمة تارة وبعدم العقاب والعذاب تارة أخرى، وكل هذا كما ترى من لوازم الحياء. ومن هؤلاء العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم وعفوه تبارك وتعالى علينا وعليهم من هؤلاء العلماء الحليمي والبيهقي والنووي وابن حجر والسندي وغيرهم ممن تكلم في هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنهم بمنه وكرمه، وأن يتغمدهم بوسيع رحمته، وأن يجمعنا وإياهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. لما كان الله تعالى موصوفا بالحياء فإنه يحب أهل الحياء والمتصفين بالحياء من عباده، كما أنه سبحانه وتعالى عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، حليم يحب الحلماء، جميل يحب الجمال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك جميعه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصال عباد الرحمن، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخا له في الحياء، يعني في رواية يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك حياؤك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وهذا متفق على صحته. بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس حياء، كما وصفه أصحابه رضوان الله عليهم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذا متفق عليه، يعني كان أشد حياء من البكر إذا دخل عليها في خلوتها. ويقول بعض أهل العلم: الحياء من الغرائز، فكيف يجعل ما هو من الغرائز مما لا يقوى الإنسان عليه شعبة من الإيمان؟ إذا كان الحياء من الغرائز فكيف يكون شعبة من الإيمان؟ والجواب: قد يكون الحياء غريزة وقد يكون تخلقا، فهو وهب وكسب، غريزة وتحصيل، ولكن استعماله في الحالين على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا الملحظ. يعني هو غريزة، الحياء غريزة، منه ما هو غرزي ومنه ما هو كسبي يتحصل عليه الإنسان بمعرفة قدر الله تبارك وتعالى ومعرفة دين الله تبارك وتعالى، فيكتسب هذا الخلق الجليل. وهو في الحالين كسب ووهب، لا يستعمل إلا على وفق الشرع، وإذا ما استعمل على وفق الشرع احتاج المرء حينئذ إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا الملحظ، ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، لأن ذاك ليس شرعيا. فإن قيل: لما أفرده بالذكر هاهنا؟ يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان عدا لا سردا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الخلق مفردا هكذا منصوصا عليه، قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فلما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأفرده بالذكر هاهنا؟ إذا قيل ذلك قيل: لأن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر حينئذ وينزجر، وإذا غاب الحياء فإن الإنسان يتورط في المعاصي تورطا ويقتحم النيران اقتحاما. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث الذي يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكأن الحياء يحجز الإنسان عن أن يكون منطلقا منفلتا من إسار الشرع ومن قيد الشريعة، ويجعله مقيدا بفعل ولا تفعل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع فافعل ما شئت. وأعظم الحياء ينبغي أن يكون من الله تبارك وتعالى الذي نتقلب في نعمه وإحسانه الليل والنهار، ولا نستغني عنه جلت قدرته طرفة عين ولا أقل منه، ونحن تحت سمعه وبصره لا يغيب عنه من حالنا وقولنا وفعلنا شيء قط، كما قال جلت قدرته: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك قال بعض السلف: علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيه. وقد أحسن من قال: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وحكي عن بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. ولذلك يقول الراغب رحمه الله: والذي يستحي منهم الإنسان ثلاثة: البشر وهو أكثر ما يستحيى منه، ثم نفس المرء، ثم الله عز وجل. ومن استحيى من الناس ولم يستحي من الله سبحانه وتعالى فهذا رجل حاله هابط ساقط. ومن استحيى من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أخص عنده من غيره، لأنه يستحي من الناس ولا يستحي من نفسه، إذن نفسه أخص وأقل وأوضع عنده من الناس، يعني من غيره. ومن استحيا من نفسه واستحيا من الناس ولم يستحي من الله تبارك وتعالى فذلك لعدم معرفته بربه، فإن الإنسان يستحي ممن يعظمه ويعلم أنه يراه ويسمع نجواه، ومن لا يعرف الله فكيف يستعظمه ويستعظم أمره وكيف يعلم أنه مطلع عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: استحيوا من الله حق الحياء، وفي ضمنه حث على معرفته. وقال الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، تنبيها على أن العبد إذا علم أن ربه يراه استحيا من ارتكاب الذنب. إذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه فإنه يستحي من ارتكاب الذنب. وسئل الجنيد رحمه الله عما يولد الحياء من الله تعالى فقال: رؤية العبد آلاء الله عليه ورؤية تقصيره في شكر ربه. قال القرطبي: فيجب على كل مكلف أن يستحيي من خالقه، وذلك بألا يراه حيث نهى، وذلك أن المؤمن يقتضي إيمانه تعظيم من آمن به فينزجر عن القبائح حياء من نظره إليه واطلاعه عليه، حتى كان بعضهم لا يغتسل إلا عليه مئزر يستتر به ولا يقوم قائما منتصبا بل يتضام ما استطاع في غسله. ولذلك لما استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مضطجعا على فراشه أذن وهو على حاله، ولما استأذن عمر لم يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا سوى ما كان عند استئذان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عثمان جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإزار على قدميه أو رجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذن له. قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر ودخل عمر، فلما دخل عثمان صنعت وصنعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وقد ورد في سيرة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أحيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ورد في سيرته رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان إذا اغتسل لم ينض عنه ثيابه، يعني لم يتعرى، وإنما كان يغتسل من دون قميصه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا لا يلزم المسلم، ولكن من شدة حيائه من ربه تبارك وتعالى كان لا يتجرد. وكان موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم حييا يغتسل بناحية من قومه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: فقلنا إنا نستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وأخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، وكذلك أخرجه البغوي في شرح السنة، وهو حديث حسن. فأن تستحيي من الله تبارك وتعالى حق الحياء فذلك بأن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فمن كثر من الله حياؤه انقبضت نفسه عن مجاهرته بالعصيان. فمن عصى الله تبارك وتعالى فقد جاهره، ثم مهما أفشى معصيته في الخلق فعلا وقولا فقد أعظم المجاهرة، إذ من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. ولذلك كان الحياء الغريزي محمودا في العبد، لما؟ لكونه قابضا له عن مجاهرة الخلق فيما ينكرونه من الفعل، وحينئذ يكون ملتزما أصول الشريعة. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والوقاحة بالضد مذمومة بكل إنسان، إذ هي انسلاخ من هذا الخلق العظيم بالكلية. وحقيقة الوقاحة لجاج النفس في تعاطي القبيح، واشتقاقها من حافر وقاح، أي حافر صلب. فالوقاحة مذمومة بكل لسان في كل إنسان، إذ هي انسلاخ من هذا الخلق. الحيي الستير جل جلاله وتقدست أسماءه. الستير من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وستر الشيء يستره ويستيره سترا، وسترا أخفاه، وتستر تغطى. ورجل مستور وستير أي عفيف، والجارية ستيرة، والستر الترس، والسترة ما استترت به من شيء كائنا ما كان. ورد هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى في الحديث الشريف، حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، يعني يغتسل متجردا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وللستير روايتان، إحداهما كسر السين وتشديد التاء مكسورة الستير، والثانية فتح السين وكسر التاء مخففة الستير والستير. وأما الساتر والستار وهما يدوران على ألسنة جمهرة المسلمين، فليس من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وأما ما ورد فهو الستير والستير. الستير الحيي الستير، وستير بمعنى ساتر، يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، وكذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم. ويحب منهم اجتناب ما يشينهم. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وستير فعيل بمعنى فاعل، أي من شأنه وإرادته حب الستر وحب الصون. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. الستير بالكسر والتشديد، يعني تارك لحب القبائح، ساتر للعيوب والفضائح، فهو فعيل بمعنى فاعل. وجعله بمعنى مفعول وجه، يعني ستير بمعنى مستور، فهو سبحانه مستور عن العيون في الدنيا، بعيد عن السوق كما لا يخفى على أهل الذوق، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى ستير يحب الستر والصون، فيستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب، ويكره القبائح والفضائح، ويكره المجاهرة بشيء من ذلك. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالستر، وكره المفاخرة بالمعصية، وكره مجرد محبة ذكرها وشياعها بين المؤمنين. وهذا ملحظ دقيق جدا ومهم جدا. قال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون، هذا أمر قلبي. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بهذا القصد القلبي، بهذه المحبة الوجدانية الباطنية من غير ما عمل ظاهر، مجرد المحبة، مجرد توجه النية بإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا بشلل وعمى ورجز ينزل عليهم بعذاب في الدنيا والآخرة بما أعده الله تبارك وتعالى لهم من العذاب الأليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يريدون ويقصدون أن تنتشر الفاحشة في أهل الإيمان وتفشو فيهم، والفاحشة كما هو معلوم الفعلة القبيحة، قيل هي الزنا وقيل الرمي بالزنا، لهم عذاب أليم في الدنيا بما يصيبهم من البلاء كالشلل والعمى، والآخرة من عذاب النار ونحوه. وفي الآية كما ترى دليل واضح وقاطع وصريح على أن أعمال القلوب السيئة كالحقد والحسد ومحبة شيوع الفاحشة يؤاخذ بها العبد إذا وطن نفسه عليه، لا بد أن يعاقب عليها في الدنيا. هذه الخلال المذمومة وهذه الصفات المرذولة من الحقد والحسد ومحبة شيوع الفاحشة وغير ذلك من تلك الأشياء الباطنة التي تستوطن القلوب وتلوث الأفئدة، هذه الأعمال القلبية السيئة يؤاخذ بها العبد في الدنيا، يعاقب عليها في الدنيا ويعاقب عليها في الآخرة. الدليل قوله جلت قدرته: إن الذين يحبون يحبون، إن الذين يحبون هذا عمل قلبي، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، فلا بد من العقاب على هذا الأمر في حال حياتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا يحسبن أولئك الذين تنطوي قلوبهم على الدغل وعلى الحقد والحسد وعلى بغض المؤمنين وعلى بغض السنة وغير ذلك من تلك الخلال المذمومة، فلا يحسبن هؤلاء أنهم بمفازة من العذاب، بل إن الله تبارك وتعالى توعد من انطوى قلبه وتلوثت روحه على وبمثل هذه الخلال المذمومة والصفات الرذيلة، توعدهم الله تبارك وتعالى بالعذاب دنيا وآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأعمال القلب السيئة كالحقد والحسد والزيغ والضلال والدغل، كل ذلك وكمحبة شيوع الفاحشة يؤاخذ بها العبد إذا وطن نفسه عليه. فاللهم طهر قلوبنا وأرواحنا يا رب العالمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهر بالمعاصي لا يعافى منه، فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فليسوا في عافية. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم. وقال الكرماني ومحصل الكلام: كل واحد من الأمة يعفى عن ذنبه فهو في عافية ومعفو عنه، ولا يؤاخذ به أي بالذنب إلا الفاسق المعلن. وقال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله وبحق رسوله صلى الله عليه وسلم وبحق صالح المؤمنين. وفيه ضرب من العناد له، ضرب من العناد لله، وضرب من العناد لرسول الله، وضرب من العناد لصالح المؤمنين. وفي الستر بالمعصية والذنب السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصية تذل أهله من إقامة الحد عليه إن كان فيه حد، ومن التعزير إن لم يوجب حدا. وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين، ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يضحه في الآخرة، كما في حديث إلقاء الكنف على العبد: وقد سترتها عليك في الدنيا لم أفضحك بها، واليوم أغفرها لك. والذي يجاهر يفوته هذا كله، الذي يجاهر بالمعصية يفوته هذا جميعه. وأما المؤمن فإنه لو وقع في المعصية أو في التقصير في واجب فإنه يبالغ في الستر على نفسه، كما ورد عن بعض السلف أنه خرج إلى الصلاة فاستقبله الناس خارجين من المسجد، فما كان منه إلا أن غطى وجهه ورجع. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى في إلقاء الكنف على العبد؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وفي رواية في الصحيحين: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. فعلى المرء أن يستر نفسه إذا ما تورط في معصية أو وقع في تقصير أو ألم بذنب، فعليه ألا يبدي صفحته، وعليه أن يستر نفسه حتى يستر الله تبارك وتعالى عليه. وقد جاءت البشارة بذلك للمؤمنين، أن من ستر الله عيبه في الدنيا فإنه سيستره في الآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه بسنده عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فاللهم لك الحمد أنت الحيي الستير، اللهم لك الحمد أنت الحيي الستير. من ستر الله تبارك وتعالى عيبه في الدنيا ستره الله رب العالمين يوم القيامة، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، فاللهم أسدل علينا سترك يا رب العالمين. وكما حث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الستر على عباد الله ورغب في ذلك لموافقة مرضات الله تبارك وتعالى، حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ستر العبد نفسه، يعني أن يستر العبد نفسه، فإذا وقع في المعصية لا يجاهر بها. وكذلك إذا وقع عبد من عباد الله تبارك وتعالى في المعصية ورأيت أنت ذلك منه أو رأيته على ذلك منه، فإنه عليك أن تجتهد في أن تستر عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغب، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وهذا متفق عليه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم رحمه الله، فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها دون أن أمسها. قال في رواية أخرى: وإني أصبت منها قبلة، فأنا هذا فاقض في ما شئت. قال هذا بمحضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، يعني هذا لم يشهده أحد، فلما أعلنت به وجئت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلنا به؟ فقال عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أرسل في أثره من يعود به ويأتي به. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة، فالحمد لله رب العالمين. يجري على ألسنة كثير من الناس اسم ساتر وستار، ولم يرد في نص صحيح، فيقال يا ستير لوروده. إذن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الحيي الستير، وقد ورد في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحيي الستير. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الجميل، من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الجميل. هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكذلك الاسم الذي مر وهو الستير، والذي قبله وهو الحي. هذه الأسماء وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أحاديث من أحاديث الآحاد. وبعض أهل العلم يقولون إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ منها اعتقاد، وهذا من أصول الاعتقاد كما هو معلوم، لأن مبحث الأسماء والصفات هو من أنواع التوحيد أو أقسام التوحيد الثلاثة، إذ إن التوحيد كما هو معلوم ينقسم على حسب أقوال أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فهذا الذي نحن فيه هو من أصول التوحيد، بل من أعظم وأجل أبواب التوحيد، لأنه كما هو معلوم معرفة الرب جل وعلا هي أعظم أصل من أصول هذا الدين، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته جل وعلا. فبعض أهل العلم يصيرون إلى أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ منها اعتقاد، وردوا كثيرا من تلك العقائد الإسلامية العظيمة التي ثبتت بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لم يبلغ حد التواتر. والأحاديث على حسب كم الرواة في الأسانيد تنقسم على قسمين: متواتر وآحاد. فما ليس بمتواتر هو من قسم الآحاد. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتواترة، يعني التي بلغت حد التواتر، فهو ما رواه الكافة عن الكافة في كل طبقة من طبقات الإسناد، ويكون مستندهم الحس، وهؤلاء الرواه يؤمن أن يتواطؤوا بينهم على الكذب، وما دون ذلك فهو من أحاديث الآحاد. يكون الحديث في البخاري ومسلم، بل وعند الأربعة أيضا، بل وفي المسانيد، ولكن لا يبلغ حد التواتر. فيردون ما به من العقيدة لأنه لم يبلغ حد التواتر. ولكن الذي عليه العلماء الأثبات من أهل السنة من أهل السنة المحققين المتمكنين أن أحاديث الآحاد يؤخذ منها لاعتقاد. وإذن فهذه الأحاديث التي ثبتت بها هذه الأسماء لله تبارك وتعالى مثل الحيي والستير والجميل وتلك الأشياء التي هي من صفات ربنا تبارك وتعالى دلت عليها تلك الأسماء التي أطلقها على الله رب العالمين أعرف الخلق بالله وهو رسول الله. هذه الأسماء ثابتة، طالما أن الأحاديث قد صحت فإذن لابد أن يصح ما دلت عليه، وإلا كان الأمر مبنيا على العبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. الجميل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من رواية عبد الله بن مسعود، وفيه إن الله جميل يحب الجمال، فهو سبحانه جميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يمكن مخلوقا أن يعبر عن بعض جمال ذاته، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقادر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم هذه الحال، واكتسبوا من نوره من جماله جمالا إلى جمالهم، وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم، يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. ويوم المزيد هو اليوم الذي يرون فيه الله تبارك وتعالى، لأن أهل الجنة على حسب درجاتهم ومنازلهم في الجنة يرون ربهم. أهل الجنة على حسب المنازل والدرجات يرون ربهم جل وعلا، ورؤية الله تبارك وتعالى في الجنة هي أعظم نعيم في الجنة، دونه كل نعيم، دون لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة كل لذة في الجنة وكل نعيم فيها. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين. كذلك هو الجميل في أسمائه، فإن أسماءه كلها حسن، بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى هل تعلم له سميا، فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والجلال والجمال والكمال، لا يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره، بل له الكمال المطلق. وكذلك هو الجميل في أوصافه في ذاته وأسمائه وصفاته، فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها متعلقة، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والكرم والجود. وكذلك أفعاله، الجميل في أفعاله في ذاته، والجميل في أسمائه، والجميل في صفاته، والجميل في أفعاله. أفعاله كلها جميلة، فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليها ويشكر، وبين أفعال العدل، دائرة بين أفعال البر والإحسان والفضل وأفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث سبحانه ولا سفه، ولا هي سدى، ولا فيها ظلم، كلها خير وهدى ورحمة ورشد وعدل وبر، إن ربي على صراط مستقيم. فلكماله الذي لا يحصي أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها، فصارت أحكامه أحسن الأحكام، وصنعه وخلقه أحسن خلق وصنع، أتقن ما صنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وأحسن ما خلق الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والأكوان محتوية على أصناف الجمال، وجمالها من الله تعالى، فهو الذي كساها الجمال وأعطاها الحسن، وهو أولى منها لأن معطي الجمال أحق بالجمال. فكل جمال في الدنيا والآخرة باطني وظاهري، خصوصا ما يعطيه المولى لأهل الجنة من الجمال المفرط في رجالهم ونسائهم. فلو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنيا لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، بل لو بدا نصيفها، والنصيف تلك القطعة من القماش التي تكون مع الخمار على وجه المرأة، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، كما وصف النابغة المتجردة زوج النعمان بن المنذر لما كانت حاضرة وكان حاضرا، فسقط نصيفها فبدا وجهها، فوصف هو الحال مباشرة، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، مدت يدا تتناول النصيف واتقت باليد الأخرى لكي تستر وجهها. متجردة الحور العين إذا جيء بنصيف واحدة منهن فجعل في السماء أو بين السماء والأرض لكسف منه ضوء الشمس كأنها لا شيء، كما أن الشمس تطلع فتكسف النجوم ولا ترى، كذلك نصيفها. ولو تفلت واحدة منهن في البحر الملحي لأحالته عذبا فراتا. فهذا كله من الجمال المفرط أعطاه الله تبارك وتعالى أهل الجنة. وكذلك الرجل يكون في حال جمال مفرط، حتى إنه إذا ما التفت عنها ثم التفت إليها قالت ما هذا، لقد زدت في عيني 70 ضعفا من الجمال. أليس الذي كساهم ذلك الجمال ومن عليهم بذلك الحسن والكمال أحق منهم بالجمال والكمال والجلال الذي ليس كمثله شيء؟ فهذا دليل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلى غيرها من الصفات. قال تعالى ولله المثل الأعلى، فكل ما وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصا بحال، فإن معطيه وهو الله أحق به من المعطى بما لا نسبة بينه وبينه، كما لا نسبة لذواتهم إلى ذاته ولا لصفاتهم إلى صفاته. فالذي أعطاهم السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والجمال أحق منهم بذلك. كيف يعبر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ وهذا حديث صحيح خرجه الإمام مسلم رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا خرجه مسلم رحمه الله. فسبحان الله وتقدس عما يقوله الظالمون النافون لكماله وعلى علوا كبيرا. وحسبهم مقتا وخسارا أنهم حرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، هل أحلم منه؟ سبحانه هو الحليم، لا أحلم منه سبحانه. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وقال أيضا في الصحيح قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يدلك على حلم ربك جل وعلا. فالله تعالى يدر على عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصي، والعصاة لا يزالون في محاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطفاء دينه، والله تعالى حليم على ما يقولون وما يفعلون، يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم، وصبره أكمل صبر لأنه من كمال قدرة وعنها. صبر ربك أكمل الصبر، لما؟ لأنه عن كمال القدرة وكمال الغنى. الله تبارك وتعالى غني عن خلقه، ولكن عندما يسمع شتمة وعندما يسمع تكذيبة يواتر عليهم جل وعلا نعمه ولا يحجب عنهم خيره، لكمال قدرته وكمال غناه عن الخلق وكمال رحمته وإحسانه بهم. فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء، الذي يحب الصابرين ويعينهم في كل أموره. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الجميل جل جلاله وتقدست أسماؤه، الجمال الحسن، وقوله عز وجل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي لكم فيها بهاء وحسن، لكم فيها جمال أي بهاء وحسن. قال ابن سيدة الجمال الحسن يكون في الفعل والخلق. وقد ورد في الحديث الشريف من رواية عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه تعريف الكبر بتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا واستكبارا وكبرا، وغمط الناس احتقارهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال اختلفوا في معناه، فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال، وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم بمعنى مكرم وسميع بمعنى مسمع. فتشتم أنت من هذا الكلام رائحة التأويل. قال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله معناه أي معنى جميل جليل، وحكى أبو سليمان الخطابي رحمه الله أنه بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما، وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. وأول كلام الخطابي الجميل هو المجمل المحسن. وقال الحليمي ومنها الجميل، من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الجميل، وهذا الاسم في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه ذو الأسماء الحسنى، لأن القبائح إذا لم تلق به لم يجوز أن يشتق اسمه من أسمائها، وإنما تشتق أسماؤه من صفاته التي كلها مدائح والأفعال التي أجمعها حكمه. جميل في ذاته، جميل في صفاته، جميل في أسمائه، جميل في أفعاله، وهو الجميل على الحقيقة كيفلا. وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. هذا مذهب أهل السنة، أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، نثبت ذلك ونكل الكيفية إلى الله. هذا هو المذهب العدل والطريق المستقيم، فينبغي علينا ألا نحيد عنه، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. إذا استقر ذلك في قلبك فآمنت به حقا وأذعنت له صدقا بلا كيف تعلمه، وإنما تثبت ما أثبت النبي وهو أعلم الخلق بربه لربه، علمت أن جماله بالذات والأوصاف والأسماء والأفعال شيء لا يماثله شيء في ذلك أبدا، هذا الوصف شيء لا يماثله فيه شيء أبدا. الجمال صفة لله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وأما الكيفية فكما يليق بذاته المقدسة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ الله عز وجل جميل غير ممتنع وصفه تعالى بالجمال، هي صفة راجعة إلى الذات، لأن الجمال في معنى الحسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: رأيت ربي في أحسن صورة، وهي صفة راجعة إلى الذات كذلك، ولأنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه. يعني إذا وصفت ربك بالجمال فأي إحالة في ذلك وأي إخراج لصفاته عن مقتضياتها؟ هذا طريق الكمال والمدح، وأنت وصفت بما وصف النبي به ربه، ولأنه لو لم يوصف بالجمال جاز أن يوصف بضده، ولما لم يجز أن يوصف بضده فقد وجب أن يوصف به. ألا ترى أن وصفناه بالعلم والقدرة والكمال لثبوت ذلك بالنصوص، ولأن في نفي ذلك إثباتا لأضدادها وذلك مستحيل عليه، فكذلك هاهنا جميل قد يقال إنه بمعنى مجمل ومجمل من شاء من خلقه، لأن فعيل قد يجيء على هذا المعنى بمعنى مفعل، ومنه حكيم بمعنى محكم وكريم بمعنى مكرم. إذا قيل ذلك قيل هذا خطأ، لأن الخبر ورد على سبب، هنالك سبب للورود وهو الحث لهم على التجمل في صفاتهم على معنى التجميل في غيرهم، لا بل على معنى التجمل والتجميل لذواتهم لا لغيرهم، لأنه قال مستشكلا: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، هذا مطلوب. إذن تجميل للذات لا للغير، ليس بإجمال الغير ولا تجميل الغير، وإنما هو تجميل للذات، فقد ورد على سبب كما ترى. قال: إن الله جميل يحب الجمال. فلما ورد الخبر على هذا السبب وهو الحث لهم على التجمل في صفاتهم لا على معنى التجميل في غيرهم، كان مقتضى الخبر: إن الله جميل في ذاته يحب أن تتجملوا في صفاتكم. فإذا حمل الخبر على فعل التجميل في الغير عدل بالخبر عما قصد به، وهو واضح جدا، لأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. هذا مطلوب، أن يكون نعلك حسنا وأن يكون ثوبك حسنا، هذا مطلوب. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن قيل معنى الجمال ها هنا الإحسان والإفضال، ويكون المعنى هو الذي يظهر النعمة والفضل على من شاء من خلقه برحمته، قيل هذا غلط، لأنه قد ذكر الجمال والإحسان والإفضال فقال جميل يحب الجمال، وجواد يحب الجودة، وكريم يحب الكرماء. فإذا حملنا الجمال على ذلك حمل اللفظ على التكرار وعلى ما لا يفيد. وجواب آخر للذين يقولون إن معنى الجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال هو الإحسان والإفضال، هذا الجواب هو أن نعم الله تبارك وتعالى ظاهرة، فحمل الخبر على هذا يسقط فائدة التخصيص بالجمال، فسبحانه هو الأجمل والأحسن في سائر صفات الكمال، وصفاته كلها كمال وجلال وجمال. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره، ثم هو جلت قدرته مجمل من شاء من خلقه، هو واهب الجمال والحسن لمن شاء. وقد نبه الله تبارك وتعالى الناس في آيات كثيرة إلى هذه المسألة الجليلة، فقال جلت قدرته أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ويقول الله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله سبحانه هو الذي زين الأرض وجملها بأنواع الحدائق والبساتين والأشجار والأزهار والخضرة ذات البهجة والحسن والجمال، بحيث إن الناظر إليها يبتهج وتفرح نفسه بها وينشرح صدره بسببها. ومثله قوله جلت قدرته عن الأنعام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يعني في الأنعام جمال وزينة في أعين الناس لحسن الصورة والتركيب ولتناسق الأعضاء وتناسبها. بل امتن الله تبارك وتعالى على بني آدم بذلك فقال جلت قدرته يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلق الله رب العالمين الإنسان في أحسن صورة وأجمل تقويم. والأناسي متفاوتون في هذا الجمال والحسن، فقد أعطي يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم شطر الحسن كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث ذلك ثابت في مسلم. ولما رأته النسوة أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأعطي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحسن والجمال حظا وافرا من تناسب الأعضاء وتناسقها وجمال الوجه واستنارته وحسن القوام وربعته ولين الكف وطيب رائحته وغير ذلك مما جاء في صفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم، يعني ليس بالطويل ولا القصير، بل إنه فسرها بنفسه قال ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا صبط رجل. الجعد خلاف الصبط، والصبط المنبسط الشعر المسترسله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا في كل شيء صلى الله عليه وسلم، وسطا في الطول بين الطويل والقصير، ربعة من القوم، أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، فلا هو بالآدم يعني الأسمر اللون، ولا هو بالشديد البياض في جلده، بل كان بياضه مشوبا بحمرة صلى الله عليه وسلم، وكان شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالجعد القطط ولا بالصبط الرجل، وإنما كان بين ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجه وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، قال رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه. وقوله في حلة حمراء ليس هو الأحمر المصمت، وإنما هي حمرة كان فيها خطوط من غير حمرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن لبس الأحمر المصمط، يعني الذي هو أحمر خالص. وأما السيراء التي فيها سيور من ألوان أخر فلا شيء في ذلك. وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنهما أي البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان أحسن الناس أخلاقا، سماحة وشجاعة وحلما وكرما ورحمة وشفقة وصلة وبرا، كما وصفته خديجة رضي الله عنها بقولها إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح البخاري. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفن قط. الرواية وقط لتوكيد نفي الماضي، ما قال لي أفن قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا، هذا متفق على صحته، ما قال لي أفن قط. أف فيها 10 لغات، أف وأفن وأفي وأف وأف وأف، هذه 6 لغات، ثم أف وإف وإف وأفي وأفه، فهذه 10 لغات في هذه الكلمة. وأصل الأف والتف وسخ الأظفار، وتستعمل هذه الكلمة في كل شيء مستقذر. ما قال لي أفا قط صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمرو رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا، وهذا متفق على صحته. لم يكن فاحشا يعني ذا فحش، ولا متفحشا يعني يتكلف الفحش ويتعمده، ولا يكون ذلك إلا لفساد الحال. الجمال الحسن الكثير، ضربان أحدهما جمال يختص به الإنسان في بدنه ونفسه وفعله، والثاني ما يوصل منه إلى غيره. وعلى هذا الوجه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جميل يحب الجمال، تنبيها أنه منه تفيض الخيرات الكثيرة، فيحب لذلك ويحب العباد ربهم لذلك. وهذا فيه نوع تأويل كما ترى، بل هذا جزء المعنى، ولكن الجميل في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله جل وعلا. فسبحان من جمع لرسوله صلى الله عليه وسلم بين كمال وجمال الخلق والخلق. الله تبارك وتعالى أمرنا بملازمة كل خلق جميل، وأوصى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بذلك في آيات عديدة، فقال جلت قدرته فاصبر صبرا جميلا، يعني الصبر الذي لا شكوى فيه لأحد سوى الله تبارك وتعالى، إلا أن تدعو داعية، كأن تشكو حالك لمن يملك إزالة ما بك كالمعالج، ومن تشكو له حالك لكي يرشدك تستنصحه. فقال له ربه جل وعلا فاصبر صبرا جميلا، والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه. وقال الله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، يعني هو الهجر الذي لا عتاب فيه ولا معه، فالهجر الجميل الذي لا عتاب فيه ولا معه، والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا معه. وقيل هو الهجر في ذات الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومثله قوله سبحانه وتعالى فاصفح الصفح الجميل، أمر الله تبارك وتعالى بكل جميل ونهى عن كل قبيح. قال الله جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فأمر بالسراح الجميل. وقال في السورة نفسها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأمر بالسراح الجميل أيضا، يعني طلقوهن إن طلقتموهن طلاقا خاليا من الأذى عاريا عن منع الحقوق الواجبة. هذا هو السراح الجميل الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. والله رب العالمين يحب التجمل له من غير ما إسراف ولا مخيلة ولا بطر ولا كبر، كما جاء في الحديث الذي مر إن الله جميل يحب الجمال. قاله جوابا لمن قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد ذلك ومحبته لا يدخل في الكبر المذموم. والجنة دار المتواضعين الخاشعين لا دار المتكبرين الجبارين، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فإنه ثبت في الصحيح أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفي من الكبر ذلك؟ فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأخبر أن الله تبارك وتعالى يحب التجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا بالغنى، وأن ذلك ليس من الكبر. وفي الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقير مختال وشيخ زان وملك كذاب. فعلم بهذين الحديثين أن من الفقراء من يكون مختالا لا يدخل الجنة، وأن من الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر. يحب الله تبارك وتعالى جماله، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أخرجه مسلم في صحيح. ومن هذا الباب قول هرقل لأبي سفيان: أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاء. فقال: هم أتباع الأنبياء، وقد قالوا لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هم أتباع الأنبياء، اللهم اجعلنا من أتباع نبيك. فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته، لأن حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين. وفي هذا المعنى الحديث المأثور، وهو حديث صحيح لطرقه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. المساكين ضد المتكبرين، وهم الخاشعون لله المتواضعون لعظمته، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، سواء كانوا أغنياء أو فقراء. إن الله جميل يحب الجمال، يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد والدارمي وكذا الترمذي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهذا حديث حسن. وأيضا في السنن عن أبي الأحوص الجشمي قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم علي أطمار، يعني ثياب رثة ممزقة، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاء. قال: فلترى نعمته وكرامته عليك. وهذا إسناد صحيح، وهذا اللفظ للإمام أحمد، يعني إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة فإن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليك، يحب سبحانه ظهور أثر نعمته على عبده، لأن هذا من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه، وهو جمال باطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال في أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فجمل وجوههم بالنظرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير، اللهم اجعلنا منهم يا عزيز يا قدير. وهو سبحانه يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة، يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. ولكن ظل في هذا الأمر فريقان: فريق قالوا كل ما خلقه الله رب العالمين جميل، فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه، فلا نبغض منه شيء، حتى إنهم أحبوا الكفار والمجرمين وأحب القبائح كلها وأنشد منشده: وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح. قالوا لأن الله تبارك وتعالى والذي خلق، وهم يحبون كل شيء حتى الكفر. واحتجوا بقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلق، وبقوله جلت قدرته: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وبقوله سبحانه: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحا. هؤلاء قد عدمت عندهم الغيرة لله فاستوصلت من قلوبهم، وعدم عندهم البغض في الله والمعاداة في الله وإنكار المنكر والجهاد في سبيل الله وإقامة حدود الله. يرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله، فيعبدون ذلك بفسقهم، يعبدون الصور بفسق، وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها، وإن كان اتحاديا قال: هي مظهر من مظاهر الحق، ويسميها المظاهر الجمالية. فهذا ضلال هذا الفريق. وقابلهم فريق آخر فقالوا قد ذم الله سبحانه وتعالى جمال الصور وتمام القامة والخلقة، فقال عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أي أموالا ومناظر. قال الحسن هو الصور، وفي صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قالوا إن الله لم ينفي نظر الإدراك وإنما نفى نظر المحبة، إذن حرموا الجمال واحتقروه، والآخرون قدسوه فعبدوه. وفصل النزاع في القضية أن الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. المحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامر الله والاستجابة لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب في القتال، فذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دين الله وغيظ عدو الله. وأما المذموم فما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات وأن يكون غاية العبد وأقصى مطالبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك، تجميل الظاهر وتحسين الهيئة وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البذاذة من الإيمان. وأما القسم الثالث ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين، فمن أسمائه تبارك وتعالى الجميل، الجميل في ذاته، الجميل في صفاته، الجميل في أسمائه، الجميل في أفعاله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.